بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 11 بين يدي هذه السلسلة المباركة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع شج بني أمية، مع الرجل الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، مع عمر ابن عبد العزيز، إمام من أئمة التابعين وعلم من أعلام سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الوقفة الثالثة بين يدي عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه. ووصلنا إلى مسألة بعنوان زهده رحمه الله تعالى. يقول المصنف حفظه الله الشيخ الدكتور أحمد فريد عن مسلمة ابن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه، فإذا عليه قميص وسخ، فقلت لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل إن شاء الله. ثم عدت فإذا القميص على حاله، فقلت: يا فاطمة ألم أمرك أن تغسل قميص أمير المؤمنين؟ فإن الناس يعودونه. قالت: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، وهو أمير المؤمنين ليس عنده إلا قميص واحد، لدرجة أنه اتسخ عليه ولم يتمكنوا أن يغسلوه، لأنه إن خلعوا ليغسله ليجد ما يواري به سوءته. طبعا ده دليل على الزهد وترك الدنيا، بخلاف عمر قبل الخلافة. يعني عمر قبل أن يكون أمير المؤمنين كان يلبس أطايب الثياب ويضع أطايب العطور، لكن عندما أصبح أميرا للأمة وأصبح مسؤولا كانت المسؤولية عليه عظيمة، رضي الله عن عمر. بل كان عمر يلبس قميصا مثل الذي يلبسه الخادم، يعني تقريبا قيل إن قميصه كان بدرهم، اشتروه لهم من السوق بدرهم، أقل قميص موجود. يعني الخدم قد يلبسون أفضل من أميرهم، رضي الله عن عمر، وهذا من الزهد. وعن سعيد بن سويد قال أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، يعني من الأمام مرقع ومن الخلف مرقع وهو أمير المؤمنين. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك فلو لبست، يعني حتى لبس ثياب طيب. فنكس مليا ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. ودي من علامات النجاة، الاقتصاد في الفقر والغنى. عمر الآن أصبح أميرا ولكنه آثر الزهد وترك دنياه. وطبعا أنتم لما تقرأوا سير الصحابة كمان في هذا الباب تجدون عجبا. يعني شوف عمر بن الخطاب جده كان يلبس ثوبا به 20 رقعة وكان أميرا للأمة، رضي الله عن عمر، لدرجة أنه يوم أن ذهب إلى بيت المقدس ليسترد مفاتيح بيت المقدس، فطبعا اجتمع عليه بعض أصحاب رسول الله وقالوا: يا أمير المؤمنين، أعددنا لك ثوبا يليق بك في ذهابك إلى بيت المقدس. يعني انت رايح الآن تستلم مفاتيح بيت المقدس من بطريرك بيت المقدس، فعلى الأقل يعني تلبس ثياب طيب، إن ثياب عمر كان مرقعا. فرفض، ألح عليه، أمام إصرارهم وافق، فلبس الثوب الجديد ده عمر بن الخطاب ومشى به خطوات، ثم عاد مصرحا يصيح ويقول: ايتوني بثوب القديم، ايتوني بثوب القديم. لماذا يا عمر؟ قال: إنني عندما ارتديت هذا الثوب رأيت نفسي فيه فخشيت عليه، يعني خاف من العجب، فخلع الثياب ولبس الثوب المرقع ودخل به بيت المقدس، رضي الله عنه. وعندما وقف على المنبر وكان يلبس ثوبا سابغا، فقام على منبر رسول الله يقول: أيها الناس اسمعوا لي وأطيعوا. فقام أحد الجالسين وقال: لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين حتى تخبرنا من أين جئت بثوبك هذا. أخذ كل واحد منا ثوبا واحدا، وأنت أخذت ثوبين. عمر لما جه أقمشة البيت مال المسلمين فوزعها، كل واحد له قميص، وعمر كان طويل القامة، يعني لا يكفي ثوب واحد، يعني محتاج لكم ثوب؟ محتاج لثوبين. ليه؟ جسمه طويل جدا، يعني نقول مثلا نقربها، لو كل إنسان يكفي 3 متر من القماش يعمله ثوب، عمر محتاج كم متر؟ 6 متر. عمر كان يمشي على الأرض فيراه الرائي من بعيد كأنه على ظهر بعير، عملاق الإسلام، رضي الله عنه وارضاه. يعني كان طويل وجسم، رضي الله عنه وارضاه. فطبعا لا يكفيه ثوب، فوجد عمر يلبس ثوبا سابغا، يبقى خد قدهم كم مرة؟ 2. فشوف يا جماعة الأمة، قالوا: يا أمير المؤمنين، طبعا ده بيعلمنا قد ايه يا جماعة العدل يؤدي لاستقرار المجتمعات. يا أمير المؤمنين لا نسمع ولا نطيع، وده هيخش في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مش باب خروج على حاجة. ده بيذكر وعمر كان يقول لهم هذا: لا خير فيكم إلا أن تقولوها، ولا خير فينا إلا أن نسمعها. فقال: لا نسمع ولا نطيع حتى تخبرنا من أين جئت بثوبيك. فالتفت عمر في المسجد ودعا ولده عبد الله وقال: أخبرهم يا عبد الله. فقال عبد الله بن عمر: إن أبي كما تعلمون طويل القامة، وقد تنازلت له عن ثوبي ليتم ثوبه. فقال الأعرابي بعد أن بكى: الآن كل ما شئت نسمع لك ونطيع يا أمير المؤمنين. فقد إيه يا جماعة العدل مهم جدا، شوف قد إيه الزهد في الدنيا. أمير أمة وليس له إلا قميص واحد. طبعا لما ننظر لواقع الأمة الآن نجد عجبا، أسأل الله السلام. قال مالك بن دينار: الناس يقولون مالك زاهد عن نفسه، وإنما الزاهد عمر ابن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. الذي أتته الدنيا فتركها، أدي معنى الزهد، إنك تملك وتترك. يعني مالك عايز يقول أنا كده كده فقير، يعني زهد أنا ما ملكتش عشان أذهب. إما مين اللي ذهب؟ اللي جات له الدنيا ثم ذهب فيها. قال أبو أمية الخصي غلام عمر: دخلت يوما على مولاتي فغدتني عدسا. بيت عمر بن عبد العزيز أمير أمة، الخادم داخل عايز ياكل، ففاطمة بنت عبد الملك قدمت له إيه؟ عدس. فقلت: كل يوم عدس. الخادم تعب من العدس، كل يوم بيأكل إيه؟ عدس. قالت: يا بني، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. الله أكبر، أنت بتأكل من أكل مين؟ الخليفة، بيأكل عدس. الله أكبر. قال أحمد ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الدارني وأبا صفوان يتناظران في عمر بن عبد العزيز وأويس القرني. طبعا كلكم يعرف من هو أويس القرني. أويس هذا من التابعين، وذكره النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من بلاد اليمن. قال يوما في مجلس، وعمر كان يجلس هذا المجلس، عمر بن الخطاب، قال النبي: سيأتيكم أويس القرني من بلاد اليمن، كان به برص فشفاه الله، وهو بار بأمه، فإن رأيتموه فاطلبوا منه أن يستغفر الله لكم. كلام النبي. وبالفعل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر، عمر كان في الموسم، فأقبل من؟ أويس القرني، فعرفه أن كان فيه برص، يعني عامل زي بياض الأصبع كده في وجهه، وبرئ منه. فلما رآه عمر بصفاته قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: كنت بك برص فشفاك الله؟ قال: نعم. وأنت بر بأمك؟ قال: نعم. قال: استغفر لعمر فإني سمعت النبي يقول، وذكر الحديث. وكان من أئمة الزاهدين رضي الله عنه أويس القرني. فبعض العلماء في يوم بيتنظروا بين عمر بن عبد العزيز وبين أويس القرني. قال أبو سليمان لأبي صفوان: كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس. قال له: ولما؟ قال: لأن عمر ملك الدنيا فزهد فيها. فقال له أبو صفوان: وأويس لو ملكها لزهد فيها مثل ما فعل عمر. فقال أبو سليمان: لا تجعل من جرب كمن لم يجرب، لا تجعل من جرب كمن لم يجرب، إن من جرت الدنيا على يديه ليس لها في قلبه موقع أفضل ممن لم تجر على يديه وإن لم يكن لها في قلبه موقع. ودي حقيقة، يعني عمر جرب فذهب، أويس لم يجرب، واضح؟ فاللي جرب يكون له الصبر عمن لم يجرب. وحتى في المثل الدارج يقول لك اسأل مجرب وما تسألش طبيب، اسأل ايه مجرب، لان المجرب عاين وشاف، بخلاف من لم يجرب، بخلاف من لم يجرب. يعني هل لو جاءتك الدنيا هتتركها ام لا؟ انت ما جربتش ما تحكمش، انما اللي جرب تعرف منزلته، تعرف ايه منزلته. فهذا عن زهدي رحمه الله ورضي الله عنه. ده اعجب من ذلك اخوتاه ان في يوم العيد عمر جلس في مجلس الإمارة، أحد أبنائه دخل عليه يلبس ثيابا ممزقا وهو ابن أمير المؤمنين، فنظر إليه عمر وبكى عندما رأى ولده يلبس هذا الثياب القديم البالي الممزق. فلما بكى عمر رآه ولده فدنا من أبيه وقال يرحم الله أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا يا أبي؟ قال بني نظرت إليك في ثوبك هذا واليوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أصحابك يلبسون الجديد. يعني عمر خايف على الابن، ابن أمير أمة ويلبس ثياب ممزقة وفي يوم عيد، فخاف على الابن لحسن ينكسر قلبه عندما يرى الأولاد يلبسون اللبس الجديد. فماذا قال ابن عمر لعمر؟ قال يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. وهذا يدل على الزهد. تعالوا نشوف ورع عمر رحمه الله تعالى. عن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل على بغل له. طبعا عارفين البغل، يأتيه بدرهم كل يوم، فجاءه يوما بدرهم ونصف، فقال ما بدا لك؟ فقال نفقت السوق. قال لا، ولكنك أتعبت البغل، أرح ثلاثة أيام. الله، يعني الغلام ده غلام لعمر، فكان عنده بغل يشتغل عليها ويدي لعمر كل يوم ايه درهم واحد، في يوم قبله درهم ونص زيادة. يعني قال له ايه اللي حصل؟ عايز يقول له يعني ان السوق كانت مليانة وعمرانة، او يعني الخير كان كتير. قال له لا، بل اتعبت البغل شغلتها زيادة. الله، اريحها ثلاثة ايام، يعني نصف درهم ريح بيه البغل ايه ثلاثة ايام. ودي الرحمة وده الورع. ونفس المشهد حدث من جده عمر بن الخطاب لما راح لبيت المقدس ومعه الغلام، وكان معهما دابة واحدة. عمر كان يعمل ايه؟ يركب طارة والغلام يمشي، وبعد كده ينزل عمر ويركب مين؟ الغلام، ويمشي عمر. الرفق، الرحمة، لأن الدابة لا تقوى على حمل الاثنين، أما إن كانت تقوى يجوز أن تردف خلفه. إذا كانت تقوى، النبي كان يردف أصحابه، واضح؟ تقول يعني كده عمر أرحم النبي؟ لا، الدابة اللي كانت عند النبي كانت تحمل أكثر من فرد ولا تتعب، بخلاف الدابة اللي عمر قادها لبيت المقدس كانت ضعيفة ما تتحملش، وكان السفر طويلا، ده من المدينة لبيت المقدس. أما النبي كان يردف أصحابه فين؟ داخل المدينة، فما فيش مشقة على إيه؟ على الدابة. طبعا الحمد لله، يعني النعم كثرت، ما بقاش في بقى إيه دلوقتي عندكم المرسيدس والأوبل، بعد الإبل بقى أوبل وبعد البهيم بقى بي إم، فالحمد لله نعم كثيرة محتاجة الشكر. فتركبها، ريت كده تركب معاك الطلبة وانت مروح توصلهم لبيوتهم بعد صلاة التراويح، اللي معاه سيارة يعني يزكي عنها، يحمل إخوانهم اللي ما عندهمش سيارات. احيانا بعض الاخوه للاسف معاه سياره يبقى معدي عليك في الطريق ويساور لك، طب وقف يا اخي خده معاك وصله المسجد. الله يبارك يا وانت شيله على دماغك، السياره واسعه الحمد لله ركبه جنبك. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخي. طب اساله قول له رايح فين اوصلك في طريقي، انا والله طريقي كذا. ما يمكن هو نفس طريقه، تاخده معاك في الطريق وتقدم له معروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني اللي عنده دابة فائضة أو عندك دابة وأخوك ما عندوش احمله عاونه وساعده، كذلك عندك طعام فائض ادي اللي ما عندوش، ووزع على جيرانك وحبايبك وعلى الفقراء والمساكين. إنه الرفق الورع. قال جعونة لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جعل عمر يثني عليه فقال يا أمير المؤمنين لو بقي كنت تعهد إلي؟ قال لا. قال ولما وأنت تثني عليه؟ قال أخاف أن يكون زين في عيني ما زين في عين الوالد من ولده. وممكن عشان انا ابوه شايفه كويس ماشي كده، انما لا ادري هو في اعين الناس ايه. فعمر يحتاط للامه رضي الله عنهم اجمعين. وهذا ما فعله جده ايضا عمر بن الخطاب لما سئل كده يعني اتحب ان تكون الخلافه في احد ابنائك؟ قال يكفي بيت الخطاب ان يسال منهم واحد عن امه محمد. يعني يكفي ان عمر هيسئل عن الامه، وده من الورع. وعن وهيب بن الورد قال اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز، وجاء عبد الملك بن عمر ليدخل على ابيه، فقالوا له اما ان تستاذن لنا واما ان تبلغ امير المؤمنين عنا الرساله، يعني اما تطلب لنا الاذن ندخل أو تحمل رسالتنا تبلغها لعمر وهو ابنه طبعا. قال قولوا الرسالة. قالوا إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. قال فدخل على أبيه فأخبره عنهم، فقال له عمر قل لهم إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني من قبلي كان يعطيكم ما لا تستحقون وأنا لا أعطي إلا ما تستحقون، لأني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كانت له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه. يعني بيت المال المسلمين عنده شمع، امتى يشعلها؟ لما يكون بيحسب ما يتعلق بالمسلمين. طيب خلص يروح طفيها ويجيب سراج من ماله الخاص لحاجته، هو امير امه. خلي بالك شوف مدى الحرص على اموال المسلمين ومدى الحرص على الرعيه. ونفس السيره ايضا هي سيره من جده عمر بن الخطاب. كلكم يحفظ القصه لما في يوم زوجة عمر اشتهت تاكل حلوى، تاكل ايه؟ حلوى، وهي زوجة امير المؤمنين نفسها تاكل حلوى اللي انتوا بتسموها اليومين دول الكوخن ماشي كده. بس الكوخن عندكم انتوا ما شاء الله يعني اطايب الطعام، انما الحلوى في زمانهم عبارة عن دقيق مع سم مع سكر او عسل اللي ممكن نسميه كده سد الحنك، حاجة كده تتاكل خلاص طعم الحلوى، مش اللي انتوا بتعملوها الأشكال والأصناف والألوان لا. المهم زوجة عمر تعمل ايه؟ نفسها تاكل الحلوى، فبدأت تدخر من مصروف يومها، ادخرت درهما درهم واحد، وبالفعل صنعت دي ايه؟ حلوى. ايه الحلوى دي؟ دقيق مع سم مع عسل أو سكر. طبعا عمر جاي تعبان خارج البيت قالت بقى فرحه شوية يعني أكله حلو، فبتقدم له الحلو. فعمر سأله: يا زوجة عمر، من أين لك هذا؟ جبت منين؟ قالت: يا أمير المؤمنين، اشتهيت الحلوى فادخرت درهما، يعني ضيقت على نفسنا شوية في الطعام وادخرت درهم أجيب لي حلوى. قال عمر: من اليوم أنقصنا راتبك هذا الدرهم، احنا بنديك مصروف هنقول مثلا في الأسبوع 7 درهم مثلا، هيبقوا 6 ما دام تقدري توفري درهم. طيب ده مش مشكلة، المهم ناكل الحلوى. قال: واحملي هذه الحلوى لبيت مال المسلمين فهم بها أولى. وما أكل منها عمر. يا الله، إنه عمر. ولذا قال القائل: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. لما اشتهت زوجه الحلوى قال: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. على نفس المنهاج يسير عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عن جرير بن حازم عن رجل عن فاطمة بنت عبد الملك قالت: اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما عسلا، نفسه يأكل عسل، عسل، فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلا على دابة من البريد إلى بعلبك. بعلبك مشهورة بإيه؟ بالعسل. فين بعلبك؟ في لبنان. فبعثوا رجل من رجال البريد عشان يخبر أمير بعلبك إن أمير المؤمنين نفسه يأكل إيه؟ عسل. فأتى بعسل، جاب له جرة عسل، فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلا على دابة من البريد إلى بعلبك فأتى بعسل، فقلنا يوما: إنك ذكرت عسلا، أنت في يوم كده تمنيت العسل، وعندنا عسل، فهل لك فيه؟ نجيب لك. قال: نعم. فأتينا به فقرب، ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ جبتم منين؟ قلت: وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد بدينارين إلى بعلبك فاشترى لنا بهما عسلا. قال: فأرسل إلى الرجل فجاءه، الرجل جه، فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبيعه، خذ العسل ده روح بيعه فين؟ في السوق، فاردد إلينا رأس مالنا اللي هو إيه؟ الدرهمين، وانظر إلى الفضل واجعله في بيت مال المسلمين علف دواب البريد، ولو ينفع المسلمين قيئي لتقيأته. الله، شوف يا جماعة الورع، قال له خذ العسل ده روح بيعه في السوق، هنقول مثلا باعه 10 درهم مثلا، فاطمة اديتك كم درهم؟ 2 درهم، هاتهم لنا ده حقنا. طيب اتبقى 8 مثلا، تعمل بيهم ايه؟ قال له تروح توديهم بيتنا للمسلمين، تجيبوا بيهم علف لدواب البريد، الدبة اللي انت اجهدتها دي عشان تروح بقى الباك وتشتري لنا العسل، اكلها ايه؟ لما تشبعها واريحها، ولو كان ممكن اتقيأ ما اكلت لتقيأت. طبعا ده من الورع. طبعا عندما نسمع هذا يا جماعة نتخيل هؤلاء كانوا بشر، كانوا بشرا، نعم كانوا بشرا، ولكنهم ملائكة البشر، ملائكة البشر. لذلك كما قلت لكم كلما قرأنا في سيرة السلف افتضحنا، شوف حالنا عامل ايه. نسأل الله السلام، ونسأله ان يرزقنا شكر النعم. وعن عمر بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا، امير امة ونفسه يأكل ايه؟ تفاح، اللي احنا اولادنا بيرموا التفاح وبتجيبه يخرب عندك وترميه، بدل ما تديه لجيرانك بتسيبه لما يخرب. طب مش هتاكله تديه لجيرانك، هاتوا المسجد على افطار الصائمين، بدل ما يخرب وترميه فين؟ في القمامة. واضح؟ فعمر نفسه يأكل تفاح وأمير أمة. فقال لو كان لنا أو عندنا شيء من التفاح فإنه طيب الريح طيب الطعم. فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحا، فلما جاء به الرسول قال عمر ما أطيب ريحه وأحسنه، ارفعه يا غلام فأقرئ فلانا السلام وقل له إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب. فقلت يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال ويحك، إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لنا اليوم رشوة. النبي كان بيجي له هدية للنبي، إنما بيجي لنا احنا ايه؟ رشوة. إنه أمير مؤمنين يعني معناه اللي يقدم له هدية هيقربه ويخلي باله منه، بقت ايه؟ رشوة. فكل من كان في عمل ما في حاجة اسمها هدية، دي رشوة. اللي يجي لك في عملك يقول لك خد هدية، ده مش جاي يهديك، ده جاي ايه؟ يرشيك. والدليل لو لم تكن أنت في هذا العمل هل هيجيب لك الهدية؟ لا، يبقى مش هدية، إنما جات لك عشان ايه؟ عشان عملك، ولولا العمل ما جاءتك الهدية، إذن هي رشوة. وعن ربيع بن عطاء قال أطي عمر بعنبرة من اليمن فوضع يده على أنفه بثوبه فقال له مزاحم إنما هي ريحها يا أمير المؤمنين، أنت حتى بتمنع أنك تشم الريح الطيب؟ قال ويحك يا مزاحم، وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ وهو العطر إيه بتستفيد منه إيه غير الريح الطيب؟ قال فما زالت على أنفي حتى رفعت، يعني يخشى أن يشم ريح الطيب لأنه من حق المسلمين، هو أمير أمه رضي الله عنه. عشان نعرف يا جماعة إزاي أقام العدل، إزاي أقام العدل في الأرض. وعن يحيى بن سعيد قال كنت كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز إنه رفع إلي رجل يسبك، جابوا لي راجل بيسبك يا أمير المؤمنين، وربما قال حماد يشتمك، فهممت أن أضرب عنقه فحبسته وكتبت إليك لأستطلع في ذلك رأيك. فكتب إليه لو قتلته لأقتدتك به، يعني كان يكون القصاص، إنه لا يقتل أحد بسب أحد، السب مش مدعاة للقتل، معروف السب هياخد حكم القذف، الجلد 80 جلد، لكن ما يقتلش بالسب بخلاف أولئك اللي يسبهم يقطع عنقه، ولا اللي يتجرأ بس يقول لك اتجرأ على الذات الله، انه بس حتى يفكر يعتقلوه لغاية ما يتجنن ويموت في المعتقل، وهذا لا يستحق ذلك. فشوف عمر وعدل عمر، قال انه لا يقتل احد بسب احد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من سب النبي كفر ومن سب النبي قتل، فاسببه إن شئت وخلي سبيله، إن حبيت تسبه زي ما شتمني اشتمه وسيبه. الله، مش ده القصاص؟ والعفو أفضل، والعفو إيه؟ بل أعجب من ذلك عندما دخل عمر يوما المسجد، طبعا مساجدهم ما كانش فيها المصابيح، كان عبارة عن سراج من زيت وبيطفأ، فكان بعد صلاة المغرب تقريبا والمسجد مظلم، فعمر داخل هو أمير أمة المسجد، كان هناك رجل يعني نائم في المسجد، فتعثرت قدم عمر في الرجل ومحد مش واخد باله فخبطه، الرجل استيقظ منه وقال أمجنون أنت؟ ده بقول ده كان ده من أمير المؤمنين، ده لو ما يعرفش أنه أمير المؤمنين، أمجنون أنت يا هذا؟ فقال عمر لا لست مجنونا. خلاص معدى الموقف، الحاشية بقى يا أمير المؤمنين ألا تعاقب؟ قال ولما؟ الرجل سألني سؤالا فأجبته، قال أمجنون أنت؟ قلت لا. خلص، بيسألك بيقول لك أنت مجنون؟ لا، خلاص انتهى. تعالوا نشوف تواضع عمر رضي الله عنه. عمر عن رجاء بن حيوة قال سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز، يعني قعد معاه كده في ليلة. السمر معناه إيه يا جماعة في لغتهم؟ يعني يقولوا طرف عن الصالحين وعن العلماء، الطرفة الجميلة كده، سمر يعني كلام طيب مفيد في فائدة في حكمة. يقول مثلا في الأدب قصة، في الأدب بيت شعر جميل، ماشي، مش معناه سمر إياه يعني. يقول سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز فاعتل السراج فذهبت أقوم أصلحه، يعني هم قاعدين السراج إيه بدأ يطفي، فالراجل ده يعني عايز يقوم، العالم أصلا بقى ابن حيوي عايز يقوم يولعه يشعل السراج، فأمرني عمر بالجلوس، قال لي اجلس، ثم قام فأصلحه. قام عمر بنفسه يظبط المصباح ويحط الزيت ويشعل ثم عاد فجلس، فقلت، فقال قمت وأنا عمر ابن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر ابن عبد العزيز، ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفه. الله، يعني عمر يعتبر أن من ضمن اللؤم إما يجي لك ضيف تشغله تخدمه، اعمل كذا واعمل كذا، لا الضيف، لا الضيف يقعد وإحنا نكرمه، مش هو اللي يشتغل. يمكن الشيخ أبو إسحاق الحويني كلكم يعرفه، جزاه الله وشفاه الله وعافاه، كان بيحكي قصة أنه ذهب يوما إلى العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بيته. طبعا الشيخ عشان يقابل الشيخ الألباني كان مشكلة، كان يقول لك لما ذهبت إلى سوريا عشان ألتقي به، فعشان أقابل لازم أروح صلي الفجر معه، فلما رحت وحبيت أسأله مفيش وقت عنده، فبيقول لك فلما لقي الحاحي فقال لي طب تجيني بكرة الفجر تصلي معايا وهديك 5 دقايق بعد الفجر، يعني هقعد معاك كام؟ 5. طبعا 5 دقائق من العلامة الألباني دي غنيمة. فبيقول لك رحت بدأت أسأله كده فأعجب بمسائلي، فقال لي بكرة تيجي وديك 10 دقايق، يقول لك فضلت معاه لما اداني ساعة. ففي يوم بقى راح يزوره في البيت. الله، شوف يا جماعة أهل الفضل وأهل العلم، شوف منازلهم، شوف مسافر من مصر لسوريا عشان يقابل عالم، ولما اداله 5 دقايق يقول لك كنت فرحان جدا. طبعا لما اداله ساعة بقى كانت العملية. فالمهم راح له في يوم البيت، فبيقول الشيخ يعني، فتقريبا الشيخ عايز يقدم لهم يعني أطعمة أو كرام الضيف، فالشيخ صاحبه يقول لك فكنت أحمل عنه، فقال لي اجلس، أنا برضو مستحي، قمت تاني قال اجلس، في التالتة قال الأدب امتثال، اجلس خلاص اجلس، يقول لك فجلست وما تحركت. الأدب قال لك اجلس تجلس خلاص، واضح؟ رضي الله عنه. فشوف بقى دي عمر يقوم بنفسه أمير أمة يشعل السراج. نعم، طبعا من كان يجالسه رجاء ابن حيوي من العلماء الكبار رحمه الله تعالى. وعن أيوب قال قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت موضع القبر الرابع مع رسول الله، يعني تدفن جنب النبي. وأبي بكر وعمر قال والله لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار فإني لأصبر عليها أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أرى أني لذلك أهل. يا الله، لأن أعذب بالنار أهون علي إن أنا أدفن بجوار النبي وأرى من نفسي إن أنا أهل الكذب. شوف مدى التواضع يا جماعة رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا كان سلف الأمة، يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما في يوم من الأيام بيصلي خلف النبي، يعني ابن عباس كان أحيانا كده يروح بيت ميمونة خالته وهي زوج النبي، يقول لك عشان يشوف النبي يعمل إيه بالليل ويحاول يصلي معاه القيام بالليل. ففي ليلة يقول لك حبيت أصلي مع النبي. طبعا لما يكون الجماعة من اثنين يبقى الإمام جنب منه المأموم عن يمينه ومساوي له، بعض الناس اللي رجع ورا شوية لا ما ترجعش، السنة تكون مساوي له. يقول ابن عباس فجذبني النبي عن يمينه وأوقفني وشرع يقرأ فتأخرت عنه رجعت لورا، فجذبني مرة ثانية شدني تاني وبيصل وحط وجعلني بجواره فشرع يقرأ فتأخرت عنه فتركني
فلما فرغ قال يا ابن عباس لما تأخرت؟ ليه رجعت الورا؟ خلي بالك من الأدب. قال ويا نعم ما قال: يا رسول الله، عندما أوقفتني بجوارك نظرت إلى نفسي ونظرت إليك، فإذا أنت رسول الله وإذا أنا عبد الله بن عباس، فقلت في نفسي أن لابن عباس أن يساوي النبي في الصلاة، فتأخرت. إزاي أقف جنبك؟ أنت النبي. شوف يا جماعة الأدب والتواضع. طبعا من أين جاء ابن عباس بالأدب؟ من مدرسة النبوة، من أبيه العباس. يعني العباس لما سألوه يوما وهو عم النبي: يا عباس أنت أكبر أم رسول الله؟ قال: رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبله. ولدت إيه؟ قبله. شوف الأدب. طبعا يا جماعة الأدب ده مهم جدا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب، اللهم أمين. فشوف قد إيه السلف رضي الله عنهم، يعني يقول لك: أن أعذب بالنار أهون من أن أرى نفسي أهلا أن أدفن بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصاحبي. وعن بشير بن الحارث قال: أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه. أطرى يعني مدح، مدح في وجهه، فقال: يا هذا، لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت في وجهي. لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت في وجهي. وده من التواضع رضي الله عنه. وعن أبي سعيد المؤدب عن عبد الكريم قال: قيل لعمر: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. شوف ارجع بقى لقول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، فالمنة لله مش لنا. يعني مهما تقدم قل هذا من فضل الله علي، ماشي، وانسب الفضل لله، وانسب الفضل إيه؟ لله تعالى. طيب كذلك عن عمر بن حفص قال: حدثنا شيخ قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز بدابق خرج ذات ليلة ومعه حرس، فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به، ذكرنا هذا الأثر، فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون أنت؟ قال: لا. فهم به الحرس فقال له عمر: ما إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت: لا. طيب تعالوا نشوف اتباعه للسنة. عن زياد بن مخراق قال: سمعت عمر بن عبد العزيز وهو يخطب الناس يقول: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما بليت ألا أعيش فواقا. قال الذهبي: أظهر غيلان القدر، كلام الخوض في القدر، وهذا الرجل كان من الغلاة في خلافة عمر بن عبد العزيز، فاستتابه فقال: لقد كنت ضالا فهديتني. قال عمر: اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلب واقطع يديه ورجليه. فنفذت فيه دعوته، فأخذ في خلافة هشام بن عبد الملك وقطعت أربعته وصلب بدمشق في القدر. يعني غيلان ده كان من غلاة القدرية ينفون القدر فعمر استتابه فقال: إن أنا تبت خلاص، ولكن توبة نفاق. فعمر دعا عليه، عمر كان مستجاب الدعوة، فدعا عليه فقال: شوف دعوة عجيبة جدا. قال: اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلبه، يعني كان صادق خلاص طب عليه، وإلا يعني كان كاذبا فاصلبه واقطع يديه ورجليه. فنفذت فيه دعوته. وقال غيره: كان بنو أمية يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخطبة رضي الله عليه، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوابه بإبطاله وقرأ مكانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فاستمرت قراءتها إلى الآن. يعني هو من سن في خطبة الجمعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وحذر من سب من السب على المنابر رضي الله عنه عمر. شيوخه قال المزي: روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وأخذ أيضا عن الربيع بن سبرة ابن معبد الجهني والسائب بن يزيد وسعيد بن مسيب واستوهب من سهل بن سعد قدحا شرب منه النبي. الله، طبعا سهل بن سعد صحابي جليل، عمر خد منه قدح النبي كان بيشرب فيه، يعني قال له الدهون هبة، قدح إناء النبي كان بيشرب إيه، فكان عند عمر فوهبه له رضي الله عن عمر. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن إبراهيم بن قارد، ويقال إبراهيم بن عبد الله بن قارد وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، هؤلاء شيوخه، وعروة بن الزبير وعقبة بن عامر الجهني يقال مرسل، ومحمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومات قبله، ونوفل بن مساحق العامري، ويحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويوسف بن عبد الله بن سلام، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وخولة بنت حكيم ومرسل. طب تلامذته اللي أخذوا عنه العلم، قال الذهبي حدث عنه أبو سلمة أحد شيوخه، وأبو بكر بن حزم ورجاء بن حيوة وابن المنكدر والزهري وعنبسة بن سعيد وأيوب السختياني وإبراهيم بن عبلة وتوبة العنبري وحميد الطويل ومصلح بن محمد بن زائدة الليثي وابن عبد العزيز بن عمر وأخوه زبان وصخر بن عبد الله بن حرملة وابن عبد الله بن عمر وعثمان بن داود الخولاني وأخوه سليمان بن داود وعمر بن عبد الملك وعمر بن عامر الجلي وعمر بن مهاجر وعمير بن هاني العنبسي وعيسى بن أبي عطاء الكاتب وغيلان بن أنس وكاتبه ليث ابن أبي رقية وأبو هاشم مالك بن زياد ومحمد بن أبي سويد الثقفي ومحمد بن قيس القاص ومروان بن جناح ومسلمة ومسلمة بن عبد الملك الأمير والناظر بن عربي وكاتبه نعيم بن عبد الله القيني ومولاه هلال بن أبي صعمة والوليد بن هشام المطيعي ويحيى بن سعيد الأنصري ويعقوب بن عتبة بن المغيرة وخلق سواهم. أرى المقام ضاق بنا، وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان درر من أقواله رحمه الله تعالى. إن شاء الله لمن أراد أن يستمع إلى هذه الدرر فلينتظر إلى الغد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، نقف أمام درر من أقوال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.